أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثاني من موقفي الإجازة. ويمكن أن نعنونه بالبحث عن شروطها. وقد عقد لهذا البحث الشيخ ومن تبعه مجموعة تنبيهات ذيلوا بها الإجازة. الجامع بينها هو بيان هذه الشروط، شروط تحقق الإجازة. بينها تنبيه أو تنبيهات قد تلامس الآثار. التنبيه الأول، أو قولوا الشرط الأول من شروط الإجازة، أنه هل يشترط في الإجازة لفظ خاص؟ إبراز خاص إذا بدنا نعبر تعبير أدق، أو لا يوجد؟ وقبل الحديث عما أفاده الشيخ في المقام ومن تبعه، لابد من تذكر بعض الأمور، منها أن العقد على المستوى الصورة والشكل كامل لا نقص فيه أيا كان العقد، لأن احنا عم نتكلم في الفضولي بعد الفرع عن تحقق الشرائط الأخرى كلها. فبيع الفضول قبل الإجازة مستجمع لجميع الشرائط الدخيلة في صحة العقد، سوى جهة أن العقد لم يجره من أحد الطرفين على الأقل، قد يكون من كليهما، من له سلطة على النقل والانتقال. يعني شو؟ يعني شرائط العوضين جميعها متوفرة، شرائط الانعقاد جميعها متوفرة، باستثناء شرط أن يكون التصرف من صاحب السلطة، يعني المالك أو الولي أو الوكيل. طيب، يعني إذا قال قائل بالشرطية اللفظ الخاص الماضوية العربية في صيغة العقد، بدنا نفترض أن جميعها متحققة كلهم بحسب اجتهاده، لكن جميع شرائط العقد والانعقاد والمتعاقدين والعوضين كلها موجودة، فقط غير الموجود وهذه الحيثية. هذا أولا. ومنها أن اقتران العقد بالرضا الباطني اختلف المحققون في كونه مخرجا للعقد عن كونه فضولي أم لا، وقد بحثنا هذا سابقا مفصلا وناقشنا الشيخ الأنصاري والسيد الإمام رضوان الله عليهما حيث ذهبا إلى أن الرضا الباطني كاف لإخراج العقد عن كونه عقدا فضوليا، والرضا الباطن المعلوم بأي سبيل يخرج العقد الفضولي بقاء عن بقائه كذلك عندهم. وقلنا بأن الصحيح والمشهور أن العقد يحتاج إلى تبني ممن له السلطان على العقد، يعني المالك أو من بحكمه الولي أو الوكيل. ما لم يحصل التبني المذكور لا يكون العقد عقدا تاما. إسا الحيثيات ما بدنا نفوت على تفاصيله، فعلا فتنا على تفاصيله وبحثناها كاملا. طبعا بعض من عبر بالشيخ النائيني السيد الخوئي ببعض التعابير وردت إشكالات، لكن هالإشكالات صحيحة على تعبيراتهم مش على أصل المبنى، أنه قالوا لابد من انتساب العقل إليه. فإجا السيد الإمام أشكل قال لهم أي انتساب تتحدثون عنه، وهو وقع غير منتسب والواقع لا ينقلب عما وقع عليه. أيضا هكذا إشكال غريب من السيد الإمام، يعني قصد المحقق النائيني والسيد الخوئي إنه الانتساب بمعنى قلب الواقع عما وقع عليه، قطعا ليس مرادهما هذا، المراد الانتساب الحقوقي كما لا يخفى. بس عبر بدل الانتساب التبني، تبني بصح يصير بعدين صحيح ولا لا؟ بيولد الولد وبعدين بيتبنوا، ما في مشكلة. الخلاف مش لفظي، الخلاف أن الاقتران بالرضا باطنا أو لحوق الرضا باطنا هل يكفي واقعا لإخراج العقد من الفضولية أم لا يكفي؟ هذا هو البحث الحقيقي.
ليس أمر صعبا تحصيل هذا الأمر،
ها؟
الرضا الباطن ليس أمر صعبا؟
يعني اكتشفنا مثلا من سكوتها، ها؟ مبهر. جيد، ونحن قلنا إن مقتضى الإطلاقات والعمومات منضمة إلى الارتكازات، هذا المرتكز عندنا في بحث المعاملات لا يمكن رفع اليد عنه في أي بحث، أن أوفوا بالعقود يراد منه أوفوا بعقودكم، لا بد أن يصبح العقد عقدي حتى أخاطب بالوفاء به ما دام عقد الفضولي، حتى لو بعدين فرحت به مش بس رضيت مع قرار ضمنيا، بس ما صدر مني أي إشارة ما بيكون العقد عقدي يا إخوان قطعا. على أي أساس شو بتحاسبني وبتلزمني على مشاعري؟ ما إلى قيمة هذه في باب العقود والإيقاعات. في باب العقود والإيقاعات إما صادم منه أو متبنى من قبله. صادم منه لم يعد فضوليا، متبنى من قبله هو في مثل الفضولي على كل حال، أو مثل المكره اللي صدر ولا يكفي صدوره لاعتماده، يحتاج إلى تبني لأن الصدور من المكره ليس تبنية. طيب جيد، في الحقيقة نحتاج إلى صدور أو تبني لكن في موارد الصدور نحتاج إلى تبني أيضا. إذا صدور من دون تبني أيضا لا معنى له، كما لو كان غير قاصد هازل مكره. المضطر ليش؟ المضطر لا يرتفع به،
المضطر بيتبني،
المضطر متبني قطعا، لكن متبني في طول رفافة وضعه. ها جيد. فهذا البحث لا نعود إليه الآن، لأنه بعضهم طول هنا بسبب هذا البحث. نحن بحثنا مفصلا لا نعود إليه، وما انتهينا إليه على سبيل الأصل الموضوعي هو ما انتهى إليه المشهور، وما يظهر من الشيخ قبول المشهور فيه، لأن ما ذهب إليه بحسب ما صرح به في نهاية كلامه خروج عما عليه الأصحاب. يعني بيقول لك الصناعة بتخليني اكتفي بالرضا الباطني، لكن ما بقدر بالفتوى اكتفي. لأن الشيخ يهتم بالإجماع والشهرة وهذه الأمور. الصحيح أن العقد ما لم يتبنى لا يصبح عقده. جميل، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه قد اتضح من بعض الأبحاث السابقة في أصل الفضولي أن الإجازة ليست قبولا بالعقد شكلا، ليست قبول العقد شكلا ولا إجابه، كما لو كان الفضولي هو البائع فهو الموجب، بل رضا بما وقع من الإجاب أو تبنيا لما وقع من الإجاب والقبول ورضا به. هذا واضح، لأن يعني البعض تصور أنه عبارة الفضولي مسلوبة، وإذا الفضولي موجب بصير، وهذا نذكر في أصل الفضولي ذكرناه، بصير الموجب الحقيقي هو المجيب. فإذا بدخلنا بنفق بحث شو أنه يشترط فيما يعبر به أن يكون مستوفيا لشرائط الإجاب من اشتراط اللافظ والعربية والماضوية والما أدري شو، ويلزم حينئذ تأخر الإجاب عن القبول. واضح أن كل هالأبحاث لا تأتي، لأن العقد من جهة الشكل غير قاصر أبدا، وصدر من عقلاء ما صدر من مجانين. ها الفضولي وإن كان فضوليا لكنه عاقل يقصد ما يقول، وإن لم يكن له السلطان الشرعي أو العقلاء على النقل والانتقال. طيب، فهو لا إجاب ولا قبول، وبهذا نرتاح من كل ما يبحث في مباحث الإجاب والقبول. نعم في أصل الفضولي بدنا نبحث من هذول، وما في بحث خاص في أصل الفضولي، من تبنى لزوم الماضوية يتبنى في الفضولي وغير الفضولي وهكذا، ولزوم تأخر القبول عن الإجاب وهالكلمات أو الفصل الطويل بين الإجاب والقبول، كل هذه بعد لا تأتي. الإجازة ليست سوى إبراز ما يثبت تبني العقد من قبل من له السلطان على ما نقله الفضول، ليس أكثر من ذلك. طيب، إذا كان الأمر كذلك واتضحت هذه الأمور، فنقول بأن مقتضى القاعدة أن يكتفى بكل دال يدل على تبني العقد، وما يدل على الرضا يدل على تبني العقد قطعا. نعم لا بد وأن يكون هذا الدال دالا عرفيا، لا يشترط أن يكون بصيغة خاصة، إذ اشتراط الصيغة الخاصة يحتاج إلى دليل خاص، ونحن في الفضول لا يوجد لدينا دليل خاص. نحن صححنا الفضولي على القاعدة أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، والأدلة الخاصة الواردة في مورد الفضولي واللي استدلينا فيها صحيحة محمد بن قيس وأبي عبيدة الحداء وغيرها لم نستشم أو نستشف منها تأسيسا لشيء جديد في هذا المجال كما هو واضح. كانت تتحدث عن واقع الفضولي. نعم اشتراط كون الدال دالا عرفيا من باب أن إمضاء العقود إنما يكون بالسير والارتكازات العقلائية. وإذا قلنا بالتعبد بما يسمى عقدا عند العرف والعقلاء لأنه هو من وعف بالعقود، بما يسمى تجارته يعني المتبنى من قبله، فلا بد وأن يكون الدال دالا ظاهرا عرفا في ذلك. أما عدم اشتراط الخصوصية في الصيغة فلأنه على تقدير لزوم الخصوصية فهي مشترطة في طرفي العقد يعني بالإجابة والقبول، ونحن لا نتحدث الآن عن إجابة وقبول بل نتحدث عن رضا بالحاول الشرائط من هذه الجهات الشكلية بحسب الفرض. وعلى هذا الأساس فإن من الوضوح بمكان أنه لا يشترط اللفظ فضلا عن أن يقال بلزوم كونه صريحا، على أنه يدفع اشتراط الصراحة في اللفظ. ما يظهر من بعض المرويات وإن كان سندها مدخولا كرواية عروة البارقي إذ ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وآله أمضى ما فعله من شراء الشاتين ثم بيع إحداهما ثم المجيء بشاة ودرهم أو دينار ما بعرف أنه قد أمضاه بالكناية إذ قال له بارك الله في صفقتك أو صفقة يمينك. واضح أن بارك الله في صفقتك كناية عن رضاه وإمضائه وقبوله بما فعله عروة. إذا قلنا بأن رواية عروة البارقي واردة في الفضول، وإذا ما قلنا بأنها واردة في الفضول واردة في الوكيل المفوض كما احتمل في حينه، نكون خارج عن أصل البحث. وأما القول باشتراط الصراحة في اللفظ فهي عرية عن الدليل، اللي بده يدعيها بده يجيب دليل عليها. وقد قصدنا بقولنا الدال عرفا ما يتجاوز اللفظ والألفاظ إلى الأفعال، كتابة أو غيرها، كما لو جاء وشرح لي ما حصل معه وقال أنا بعت كتابك لزيد بهذه العشرة دنانير وهو لم ينطق بشيء أبدا، أخذ العشرة دنانير خلاها في جيب ونزل على السوق اشترى لحم. هل على أي شيء يدل؟ قطعا يدل على انه راضي. بتقلي بالواقع يمكن يكون بده يغصب الدنانير وما بده يرضى بالبيع، والصحيح ممكن وممكن يقول كلاما لفظ صريح ويكون مقصود واحد. العبره بالدوال الدلالات العرفيه لا شك ولا ريب في ان هذا الفعل دال على تبنيه ورضاه بلا شك ولا ريب، قبوله بالعقد. وعلى هذا الأساس فإن التطويل للقول بلزوم صيغة خاصة أو ما هنالك تطويل بلا طائل إنصافا يعني. بل يساعد على ما ذكرته ما ينقل من كلمات عن المحققين، إذ ينقل عن جماعة كالعلامة في نهاية الإحكام والشهيد الثاني في الروضة وصاحب الجواهر فيه وآخرون أنهم عللوا لزوم اللفظ بعدم كفاية السكوت في الإجازة لكونه أعم من الرضا فلا يدل عليه، فالعدول من قبلهم يعني عن التعليل باللفظ إلى التعليل بمطلق الدال على الرضا عرفان ظاهر في الاكتفاء بالإجازة بالدال العرف. فهذا الذي ذكرناه ليس بدعا من القول، بل يمكن دعوى أنه ظاهر كثير من الفقهاء والمحققين. أما سكوتها رضاها فإن سكوتها سكوت خاص دال على أن كثير من الفقهاء حملوها على موردها، بالخصوص من باب أنها تتخجل من الجواب في مثل المقام. هذه الأزمة
قد يكون نفيها سوى إثبات،
جيد.
قد يكون نفيها إثبات لا إله إلا الله.
جيد، هذا تمام الكلام يا إخوان بهذا الشرط، وأنا مش شايف أكثر من هيك. اللي طولوا فيه أطالوا في البحث عن كفاية الرضا الباطني وعدم كفاية الرضا الباطني. طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، هل يشترط في إجازة المجيز أن تكون، هذا بحث مهم، أن تكون مطابقة للعقد حكما وموضوعا أم لا يشترط ذلك؟ أم فيه تفصيل؟ تفصيل اسم جنس، يعني تفاصيل قد تكون. توضيح العنوان يا اخوان حتى نعرف وين بدنا نحكي. واضح انه هذا الشرط الثاني ينقسم الى مقامين. صار المقام الاول من العنوان، هل يشترط موافقة الإجازة للعقد حكما ام لا يشترط؟ المقام الثاني، هل يشترط أن تكون الإجازة موافقة للعقد موضوعا أم لا يشترط؟ المقصود بالمقام الأول أن الإجازة إما كاشفة وإما ناقلة حكما. الإجازة الناقلة ما فيها توجهات، الكاشفة إما كشف حقيقي إما كشف حكمي إما كشف انقلابي إلى آخره. إذا المجتهد أو المقلد بده يجيز عقد فضولي متعلق بأمواله، فهو يحب يجيزه على أساس النقل حتى تكون الثمرات اللي متوسطة بين العقد والإجازة إيه؟ لكن هو اجتهادا يقول بأن الشارع حكم بالكشف، فهل يصح إجازته المقيدة بالناقل وهو يرى الكشف اجتهادا؟ أو العكس، العكس بالعكس. ما بدي كرر أصول الموضوعية يا إخوان، إجازة مش عقد، رضا بالعقد وتبني للعقد. كما وقع وهو وقع مطلقا، ومقتضى إطلاق العقد لو تمت أجزاءه وشرائطه أن يحصل النقل والانتقال بعده مباشرة، شيك؟ سواء اشترط الانتقال او ما اشترط الانتقال، مقتضى الاطلاق هذا. طيب، الامر المهم الذي يحتاج الى ذكر في المقام هو ان الاجازة حكم ام حق، لأن الناس مسلطون على أموالهم ومسلطون على حقوقهم. لي أن أسقط حقي، أن أجريه، أن لا أجريه، لكن الناس غير مسلطين على أحكامهم. الأحكام هي جعول من الله سبحانه وتعالى، ما في غير أحكام الله عز وجل. أقول الإجازة فيها كلتا الجهتين، من جهة هي حق له، وهذا الحق ليس شيئا غير حق السلطة. انتبهوا يا إخوان، لا نروح بالألفاظ ونضيع فيها، ليس غير جهة السلطنة على المال. مقتضى سلطاني على مالي أن لا ينفذ التصرف فيه إذا تصرف فيه شخص بلا إذنه، وهو الفضولي في المقام. وهذا ليس شيئا جديدا، هذا من فروع السلطنة على المال، وهي حق من الحقوق. طبعا الحق يحكم به الباري أيضا، وبينا في بداية الدراسة الفرق بين الحق والحكم. جيد، هذا النوع من الحقوق أستطيع أن أعمله، أستطيع أن أسقطه، أستطيع أن أوكل في إعماله أو إسقاطه. في جهة ثانية في الإجازة هي حكم، ما كنا نبحث عنه في الشهرين الماضيين من الكشف على أنحائه والنقل. يعني حقيقة الإجازة بفروعه حقيقتها، هذا بحث عن حكم شرعي، أن الشارع بأي شيء حكم عندما أجيز، هل حكم بالكشف ولا حكم بالنقل. عبارة أوضح يا إخوان. عادة لما بينحكى عن نقل المال في الشهر الماضي في أول يوم في الشهر من قبل أصيل والفضولي من طرف، وآتي أنا وأقول رضيت بما أوقعتما، هما قد يكونان أوقعا العقد على أن يكون النقل والانتقال من حينه، وقد يكونان قد أطلقاه كما هو غالب البيوع. وغالب البيوع إذا أطلقت إرادة المتعاقدين، شو هي إرادة المتعاقدين؟ لأن هذا أمر غني عن التصريح، لا يحتاج إلى تصريح، أنه بمجرد انتهاء العقد هذا بيطالب بالعوض وذاك بيطالب بالمعوض. أنا عندما أقول رضيت بما أوقعتما، يعني رضيت بعقدكما كما أوقعتما، يعني مطلقا لولا النقص في الشروط الشرعية والعقلائية لكان النقل والانتقال حدث بمجرد انتهاء الصيغة. ومع ذلك أنا ما اكتفيت بهالمحضر، جيت ابحث إنه الشارع الأقدس اللي جعل الإجازة شرط لأن الرضا شرط وتبني العقد، الكاشف عن الرضا شرط، هل جعله شرطا لتحقق الملكية من حينه أم من حين العقد؟ هذا بحث في الحكم الشرعي، أدواته العمومات، الأدلة الخاصة، التوجيهات، التكييفات، هذا كان، هذا ليس بحثا في حقي، بمعنى أن لي الحق أن أعتبره من الآن ولي الحق أن أعتبره كاشفا. لا، بالعكس، من قال بالكشف وأفتى به أفتى به على أنه حكم شرعي، من قال بالنقل وأفتى به أفتى به على أنه حكم شرعي. من الوضوح بمكان أني أنا لست مسلطا على الأحكام الشرعية، المسلط عليها هو الشارع، ومن فوض إليه الشارع أمر دينه، صاحب السلطة التشريعية، يعني الشارع بالأخير. جيد، وعليه فأنا غير مسلط على الحكم. ومع هذا قد واحد يقول يعني حسمت النتيجة، إذا كان يقلد من يقول من المراجع بالكشف وهو أمضى نقلا فباطل. باطل مش بمعنى بيبطل العقد، ما له قيمة إجازته، بيروح يجيز على الطريقة اللي هو بيقلد فيها، لأن الفتوى هنا مش بس حكم تكليف وقطع وعصيان، الفتوى هنا أن العقد لا يصح إلا هكذا، هذا معنى ذلك إلا كشف.
يعني الحق المقيد بالحكم
إيه ما في، لا مش اسمه مقيد، هو جهة إلى علاقة أصل إلا لي أن أجيز أو لا أجيز حق، هذا من فروع السلطنة على مالي،
يعني بحسب التقليد أو الاجتهاد.
طبعا طبعا قد يكون للفضولي معلومة له مجتهد مش مقلد، هو يرى أن الإجازة كاشفة ويقول النقل باطل. ها لا استمنا نشوف هل يستطيع حينئذ أن يقيد بما هو خلاف الحكم الشرعي، يقول أنا أمضيت نقلا لم أمضي كشفا، بأن يدعى أن مقتضى القاعدة هو الكشف، إذا أراد النقل بصير نقل، هذا بصير بدو دليل خاص، لأن هذا لا فينا نثبته بالعمومات، ولا فينا نثبته بصحيحة محمد بن قيس، ولا بروايات بيع مال اليتيم، ولا تزويج الصغيرين، ولا ولا ولا، يعني الأدلة المتقدمة، وهو دليل مفقود، ما موجود، ما بإزاء بالخارج، ما عنده دليل عليه. الشيخ الأنصاري يقول فيه وجهان، يعني يوجد وجه للقول بالصحة على خلاف القاعدة، ويوجد وجه يقول بعدم الصحة. وجه الصحة إما بالقول بأن ما أثبت من الأدلة الكشف أو الناقل أثبته على الإطلاق وهو قابل للتقييد مثلا، إذا كان مراد هذا من أنه منا دليل على صحة التقييد، الأدلة ما بتثبت، دليل الكشف ما بتثبت لناقل، وأن لي أن أتصرف، لأن هذا مش من الحقوق، هذا من ال... قد يكون مراده من الوجهين على هذا المقلة، هذيك الميلة واضح وجه البطلان ما بده حكي، قد يكون مراده من الواجه أن الإجازة بمثابة القبول. طيب ما إذا بمثابة القبول وهو عقد من حينه وأنت قبلته نقل، حينئذ قد يوافق ما ذهب إليه وقد لا يوافق، إذا ما وافق بصير بده دليل خاص لتصحيحه، لأن التطابق بين الإجابة والقبول شرط. طيب وقد يكون وجهه شيء آخر، ما مهم، وجه البطلان واضح أنك غير مسلط على إجازتي على خلاف الواقع، مش بطلان العقد، ها بطلان الإجازة، ارجع جنابك بعد ما جزت إجازة باطلة على سبيل النقل، جيز على سبيل الكشف تبقى لإجتهادك أو تقليدك، على راسي بنقبل لك إياه ونصحح لك العقد، هذا مش مثل الإجازة بعد الرد اللي رح يجي إلى مبحث مستقل. طيب إذن وين صرنا؟ صرنا بأن الظاهر بحسب القواعد البطلان ولا ينبغي التوقف فيه كثيرا، لكن السيد الخوئي فصل في المقال، شو قال؟ قال إذا كان قائلا اجتهادا أو تقليدا بالنقل وأمضى كشفا فالإجازة باطلة، لكن إذا كان قائلا بالكشف وأمضى نقلا فالإجازة صحيحة. شو هالتفصيل هذا؟ ما هو وجه هذا التفصيل؟ حسب الظاهر لأول وهلة بده دليل هذا التفصيل، إذا ما وجدنا عليه دليل ما بنقبله، دليل خاص ما موجود، لا آية ولا رواية ولا شهرة ولا إجماع ولا شيء، ما في إلا وجه صناعي يحاول صناعته السيد الخوئي، خلينا نشوف شو بده لنرى إن كان صحيحا أو لا. تأدي تتمة الكلام، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.